ما زال الحديث مستمر والى الان ما بدات ساعه الصفر في معركه. فاي معركه تسبقها؟ تسبقها احداث وتسبقها مناوشات وتسبقها محاولات واستخبارات. في بعض الاحيان الفرق تحاول ان تتجنب الحرب. من يريد الحرب؟ دمار. لذلك كانت جيش المسلمين ما كانت تدخل اي بلاد الا قبل انذار اهلها واعطاءهم اوامر واعطاءهم اخبار اننا ما جئنا مدمرين ولا جئنا غزاة ولا جئنا من اجل اي شيء. اسلموا فاسلموا، ما جئنا الا لنبشر وندعو من اجل هذا الدين. لكن ان اشتدت الامور ولم يكن هناك الا المواجهه فابقى الاسلام على أتم الاستعداد للمواجهه مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال. ولك ان تتخيل 300 رجل حدثهم الظروف على المواجهه، ما تخيلت منهم رجل واحد، بل قالوا امضي لما امرك الله. والله لو امرتنا نرمي انفسنا من اعالي الجبال رميناها، ما تخيلت منا رجل واحد. يريد السلاحه. التكاليف كانت شاقه على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. واليوم التكاليف ايسر ما تكون، بل متخلفون الاف مؤلفه. نسال الله الا يجعلنا واياكم من المتخلفين. اقلت ظل الاحداث والمستجدات وهنا وهناك نتابع انا واياكم موجز الاخبار قبل ساعة الصفر. من صفات القيادة الناجحة التواضع واليقظة. اي قيادة حتى تستطيع ان تكسب اولئك الذين ينطوون تحت لوائها لابد ان تكون قيادة متواضعة. وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسب الاتباع ويؤثر عليهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ما انا الا واحد منكم. يقول ما انا الا واحد الا واحد منكم. يتعاقد معهم البعير، اذا جاعوا جاع واذا شبعوا شبع واذا اكلوا اكل واذا جاهد معهم. هكذا استطاع ان يؤثر عليهم. ولم نستطيع انا وانت نؤثر على البشرية الا اذا سمع على نفس الخطى وعلى نفس الهدي. ثم كانت القيادة يقظة تعمل كل ما في مصلحة المسلمين، تحفظهم من الشرور وتسعى الى كل ما فيه خير من اجل ان يقام دين الله. ما ان نزل القائد الاعلى بجيشه قرب بدر حتى قام هو بنفسه بقضية تكشف المنطقة. ما ارسل فلان ولا فلان، قام هو بنفسه صلى الله عليه وسلم بعملية الاستشفاء لمعرفة اخبار العدو، محاولا بنفسه التعرف على حقيقة جيش مكة وتحديد مواقعه، مع العلم ان في هذا خطورة على القائد. كان بامكانه ارسال اي جندي من جنوده حتى يتتبع الاخبار، لكن حتى يريهم القائد انه مثلهم يقوم بنفس الادوار التي يقومون بها. خطورة، نعم خطورة، لكن انت تتكلم عن من؟ عن اسرع الشجعان. انت تتكلم عن اسرع الشجعان. يقول اهل المدينة سمعنا صوتا ذات ليلة خفنا منها هيئة من نواحي المدينة، فخرجنا فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع. سبقهم الى الخروج بالاطمئنان على احوال المدينة، خرج بخيل لابي طلحة ليس عليه شمس، على طول اخذ الحصان وخرج عليه. فلما اطمئن ان الوضع عنه رجع يقول لهم لن تراعي. ما نعم وثلاث رعيه، بل كان يسهر على راحتها. خرج معه مرافق اغلب الظن انه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، رفيق الغار ورفيق الدرب. فبينما هو صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الجوله الاستكشافيه، وقف على رجل شيخ من العرب فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن أخبار جيش مكة، لكن خاف أن يظن أنه من جيش المسلمين فيسكر الأخبار، فسأله عن الفريقين، قال أخبرني عن جيش مكة وأخبرني عن جيش المدينة. فقال له الشيخ لا أخبرك حتى تخبرني ممن أنتما، ما قلت حتى تخبرني ممن أنتما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، إذا قلت لنا لمواقع هؤلاء ومواقع هؤلاء سنخبرك ممن نحن. فقال الشيخ أوداك يعني ما في أخو عطاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي سمعت. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه قد خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فهم اليوم في الموقع الفلاني. صدق، أعطاه الخبر. قال جاءت في الأخبار أن محمدا خرج يوم كذا وكذا، إن كان الذي أعطاني الأخبار صدق فهو الآن وأصحابه في الموقع كذا وكذا. ثم قال أخبرني عن مكة، قال أخبرني عن مكة أنهم خرجوا في يوم كذا وكذا، وإن كان الذي أعطانا الأخبار صدق فهم في موقع كذا وكذا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم جهة البحر مرة الرحم. فلما فرغ الشيخ من خبره قال أنا جئت لك شيء، قل لي ممن أنتما؟ فقال بأبي هو أمي، نحن مما يعني خلقنا من ما كذب كذب لا يكذب ولا ينطق على الهوى. ثم صار بعد ان عرف بالتحديد مواقع جيش الكفار، هنا يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عسكريا، هنا يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا حربيا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بموجبه او يجب، يجب الحصول على اخبار الادب باي وسيله، يجوز باي وسيله من الوسائل، حتى لو ادى الامر الى التمويه، حتى اذا ادى الامر الى التمويه بمعرفه اخبار الكفار. لذلك الكذب يجوز في مواطن ثلاثه، منها هذا الموطن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لا نازعا ولا أساساً، أبداً ما كذب مموه معاً مولاه، لأن القضية قضية حرب، وهو حريق على سلامة جيشه. لما عاد إلى مقر القيادة بعث الاستخبارات من جديد وترصد الأخبار، بعث ثلاثة، كل واحد يجيب الزاد عندي، بعث ثلاثة، بعث علي والزبير وسعد، الرجل بألف رجل، بعث ثلاثة وكل واحد يقول الزاد عندي. عندما بدأ هؤلاء الثلاثة علي والزبير وسعد وجدوا غلامين لقريش يملأان الماء لجيش مكة، فأخذوهما، إلى معسكر المسلمين. هناك استجوابهم النبي صلى الله عليه وسلم، سألهما عن مكان قريش، فقال هما وراء ذلك الكثير الذي صار بالعبرة القصة. فصلى الدرس القادم، عن الضرب والضرب، الدرس القادم سيبدأ الضرب، فسنحدد المواقع إن شاء الله، لكن الآن لازلنا في الحملات الاستخبارية والتطلعات العسكرية هنا وهناك قبل ساعة الصبر. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أين جيش مكة، فقال هم وراء ذلك الكتيب الذي صار يسمى العدوى القصوى. فقال لهم القوم، قال كثير ما نعرف بالضبط، قال ما عدتهم، ايش عدتهم، ايش اكلهم اليوم؟ قالوا لا ندري الا انهم ينحرون في اليوم ما بين 9 إلى 10 شهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. لا تنسى قائد يعرف خطط الحرب من اولها الى اخرها. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 و1000. ثم سأل الغلامين من في جيش مكة، فذكروا صناديق قريش وكبراءها، ذكروا له عقبة وأخاه شيبة وأبا جهل وأبا البحر بن هشام وأمية بن خلف والأباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو وغيرهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما تأكد من قوة جيش العدو وأنه خرج بكامل عدته وأفازه، بل خرج بكبرائه، خرج بكبرائه وفازته. التفت نحو قادة جيشه قائلا: هذه مكة قد ألقت إليكم بشلذات أسبابها، هذه مكة قد ألقت إليكم بشلذات أسبابها، يعني قادتها وصناديدها وسادتها، جاءوكم حتى يحاربوا الله ورسوله. الأمر شورى، هكذا علمنا القرآن وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما في انفراد في قرار بين المسلمين، لا ينفرد أحد منهم بقرار يمس مصلحة الأمة، فأمرهم شورى، شورى بينهم. في السادس عشر من رمضان قبل المعركة يوم، في السنة الثانية من الهجرة، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين على مواقع الماء إلى بدر، ثم يخوض بينهم وبين الاستيلاء على مواقع المياه. في أثناء التحرك حدثت حادثة تجلت فيها عظمة القيادة، عظمة القيادة أكثر مما مضى. القيادة لا تتعقب للرأي، وإن رأت رأيا أصلح للمسلمين اتخذته مستجيبة لأمر الله. أن الأمر شورى، بينهم. اليوم الشورى في وادي ونحن في وادي آخر. تكلم أحد القادة لما نزل الملك وسلم عند بدر، وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، هذا المنزل اللي نزلت الآن منزل أنزلك الله إياه، لاحظ الأدب. الجندي بعد يعرف كيف يتكلم وتكلم مع القيادة، قال: يا رسول الله، المنزل هذا الذي نزلته الآن منزلا أنزلك الله إياه، هو الرأي والحرب والنشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو الرأي والحرب والنشورة. قال: يا رسول الله، أجل هذا الموقع ما يصلح، هذا الموقع لا يصلح. فهو خبير عسكري، قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي آخر مواقع المياه، آخر موقع، أول موقع لقريش عند الماء، ثم نصب الآبار كلها، ثم نبني فوق، نشرب ولا يشربون، حتى يملك، حتى يملك العدو عرفا، أن تحتاج إلى إنزال وسقيا أثناء القتال، فقطع عنه المدد المائي، لاحظوا، يقولون من ثلوجة فتستسلم على الإمام، محاصرين من كل الجهات، ما يدرون أن المدد يأتي من السماء، يأتي من السماء، هم يأخذون بالأسباب المادية، مساكين، لا يدرون أن الإنسان هذا رب مسيره، رب يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي نعتصم بعبد من عبادي، وكادت السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها مخرجا. أهل الثلوجة يقولون من أجل ماذا؟ أليس من أجل نصرة هذا الدين سيعين النصرات مسلمي ولا منك؟ فنحن قد خذلناهم، حتى في الدعاء للأول أكل العافية، لكن لم يخذلهم رب الأرض والسماء. فقال: يا رسول الله، مغور المياه نشرب ولا يشربون. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم الرأي. لقد أشرت بالرأي، ونمر بالجيش حتى إذا أتى أقرب ماء من العدو نزل عليه، ثم أمر بالخلف جمع قليل، فغورت عملا بمشورة الحباب، ثم بنى حوزا على القليل الذي نزل عليه يسميه ماء عنه. إنما أمة القرآن التي قال الله عنها: وأمرهم شورى، بينهم. قال الله لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. اما قريش، اسمع الان الامر بلا شورى ومحبه وموده وثقه ويقين، انظر ما امرك الله واستعداد، انظر في المقابل. اما قريش تعتبرهم جميعا وقلوبهم شتى، هم اليوم هكذا ما يتغيرون،
هم هكذا. والله يا اخوان ما اصينا من قبل قوه منهم، لكن بسبب ضعفنا وتفرقنا نحن لاجتمعت كلمتنا وتوحدت قلوبنا. والله ما تقول لهم قائما، والذي رفع السماء والارض لا تقول لهم لا تقل لهم قائما. على ما عندهم من العزه، على ما عندهم من العزه والاسد. قال ابن عثيمين ذكرناها اليوم في خطبه الجمعه، قال بلحظات الله يضرب زلزال يدمر من القوى ما لا تستطيعه قواهم ان تفعله في سنوات. في لحظات بقوه استدار السماوات يضربهم بزلزال يسقط قواهم من اولها الى اخره حتى لو اجتمعوا. اما قريش بعد ان تمأنت من عسكرها بالعدوى والقوة من الله، بعدهم خبراء حرب، هم ايضا خبراء، خبراء الحرب بثوا سلاح الاستكشاف والاستخبارات حول جيش المدينة. فدار عمير بن وهب الذي سيأتي خبر اسلامه، دار حول الجيش المسلم، كان من شياطين قريش ومن اشد الناس عداوة من المسلمين، لكن يهدي الله من يشاء. دار حول جيش المدينة ثم عاد ليخبرهم ان جيش محمد ما بين 300 يزيدون قليلا او ينقصون. ثم اخذ دولة ثانية خمس الجيش حتى يعرف ان كان هناك سماء او مدد سيأتي منه، فرجع يقام من جيش مكة الا مدد او لا الا سماء لا وجود لأي كمين خلف جيش المدينة. لكنه كخبير عسكري ولابد ان نعطيه كل ذي حق حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر لابد ان نقول خذ من الصفات كذا وكذا. الله يقول وان قلتم فعلوا. لكنه كخبير عسكري نصح قادة مكة وحذرهم قائلا وهو يقف كيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بش رايت؟ قال رايت البلايا تحمل المنايا، رايت البلايا تحمل المنايا، نواضح يسرب تحمل الموت الناقع. 300 رجال لكن يتطاير الشرر من اعينهم، رايت البلايا تحمل المنايا، نواضح يسرب يعني الجمال التي تحمل الماء، نواضح يسرب تحمل الموت الناقع يعني الموت المؤكد، قوم ليس لهم منع ولا ملجا الا فيهم. والله ما ارى ان الرجل منهم يقتل قبل ان يقتل رجل يقتل، والله ما ارى ان الرجل منهم يقتل قبل ان يقتل رجلا منكم. فان اصاب منكم بعددهم فما قيمة البقاء؟ ان قتل منكم بالاخلية فما قيمة البقاء؟ فما رأيكم؟ سمعوا كلامه، بدأت المعارضة من جديد، بدأت الانشقاقات والخلافات، هناك اتفاق ورأي وهنا خلافات وشقاقات. بدأت معارضة أخرى، ذكرنا أن الأخ بن شريح رجع في ثلاثيات رجل لما علم أن القاتلة قد نجا فحقن دماء قومه. بدأت معارضة ثانية ضد أبي جهل تدعو إلى عودة الجيش إلى مكة دون ما قتال. كانت هذه المعارضة أكبر من المعارضة الأولى. في الأولى قال الأخمس بن شريح لقومه اجعلوا جبن هاتين، أنا أتحمل جبنها، وارجعوا ولا تقاتلوا القوم. لكن هذه المعارضة كانت أقوى من التي قبلها. قردها عقبة بن ربيعة سيد بني عبد الشمس لسان بني حكيم بن حزام، حكيم أسلم وحكم إسلامه. أين ولد حكيم بن حزام؟ في الكعبة، ولد داخل الكعبة، هو الوحيد الذي ولد داخل الكعبة. ظهرت شوف متى ظهرت الخلافات، ظهرت قبل المعركة بيوم أو بعد يوم، يستعدون غدا للقاء العدو، وبدأت الخلافات. أسألك كيف تكون معنا وياك جيش؟ بدأت الخلافات قبل انطلاق ساعات السفر، تدعو تلك المعارضة إلى عدم الاصطدام مع جيش المدينة والموادعة والرجوع إلى مكة دون ما قتال. ومشى حكيم ابن حزام بين الجيش حتى يدعوه إلى مثل هذا الأمر وتأييد هذه المعارضة. جاء حكيم إلى عقبة يعرض عليه الأمر، وكان عقبة أول قتيل بين الصفين، كان عقبة أول قتيل بين الصفين.
قال يا أبا الوليد يا أبا الوليد،
يعني فيه معقلاء لكن جنون جنون أبي جهل أوصلهم إلى إلى ما وصلوا إليه.
قال يا أبا الوليد إنك كبير قريش ورجل عاقل وسيدها المطاع، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟
شكل الدماغ.
قال أنا لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر. قال وماذا؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفة أمر بن الحرامي، أنت تكفل فتكفل جزيته. قال أصدق الثالث إذا كنت أنت ضامن لذلك.
آخر
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يفلحوا فبرأي من؟ صاحب الجمل الأحمر. إن يفلحوا فبرأي صاحب الرأس صاحب الجمل الأحمر. فالنبي أيضا يعرف عقول يعرف عقول أبي جهل، يعرف عقلية أبي جهل ويعرف عقلية عقبة. قال عقبة لحكيم ائتي أبا الحنبلية، يعني أبي جهل، يعني ائتي أبي جهل فإني لا أخشى على الناس غيره كبير متجذر ظل نفسه على الجيش من دون ما يختارونه، هو ظل نفسه على الجيش دون أن يختارونه. ثم قام عقبة خطيبا في الجيش قائلا وداعيا للانسحاب دون ما قتاله، قال يا معاشرنا قريش إنكم والله ماذا تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه؟ يا معاشر قريش أنتم فتلقون من؟ آباءكم وإخوانكم وبني عمومتكم، أنت تلتقي من؟ والله لا أراك إلا تنظر إلى وجه تكره أنك تقتله. فارجعوا تخلوا بين محمد وبين العرب الأخرى، إن كفيتموه كفيتموه بغيركم، وإن ظهر فعزه إنه عزكم. ليش إلا نتواجد مع الآباء والأبناء وبني العمومة وبني الخال كلنا عشيرة واحدة؟ فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب. هذه المحاولة من عقبة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الجيش، قال إياكم في أحد القوم من خير ففي راكب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا. وما إن سمع أبو جهل بدعوة عقبة حتى استشاط غضبا وركبه الشيطان، ثم اتهم عقبة بالجبن والخوف على ابنه أبي حذيفة أسلم، كان من السابقين الأولين في الإسلام. قال والله ما منعه إلا الجبن والخوف، وخوفه على ابنه. فقال الحكيم الذي كان مرسلا لعقبة قد انتفق والله سحره، يعني عقبة انتفق والله سحره، يعني انتفقت لأخيه. العرب كانت تقول هذا لمن بلغ منه الخوف مبلغه، لمن بلغ الخوف منه مبلغه يقولون انتفق سحره. والله ما أراه إلا قد انتفق سحره من الخوف والجبن من لقاء محمد وأصحابه. كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعقبة إلا أن أنه رأى أصحاب محمد أكلة جذور وفيه الأبيض فخاف عليهم. والله لا نلجا حتى يحرم الله بيننا وبين محمد. ثم تزايد غضب ابي جهل وجرد سيفه وضرب حصانه وقد عاتقه، زاد غضبه تملكه الشيطان فجرد سيفه وضرب قرته على عاتقه. فقال علماء الغفاري ابن رقة الغفاري قال والله بئس الفعل هذا، ومع راى ابا جهل على تلك الحال قال بئس الفعل هذا. ولما بلغ عقبة قول ابي جهل انتفق والله سحره قال سيعلم من انتفق سحره انا ام هو. ايش رايكم هذول القيادة الان قيادة الجيش بدأ بينها هذا الشقاق وهذا النزاع، وهكذا لامر يريده الله تغلب قريش على الحكمة والروية، فهجمت معارضة صاحب الجبل من قبل قريش والتكبر والتجبر. فكان لابد من الاصطدام، لا تريد جيش طمأنينة واستقرار وامر مشروع وفريق اخر بدا المعركة بشقاق وخلافة. لذلك الله في سورة الامثال بين لنا كيف يكون النصر، يكون بالاتصال بالله
يجب ان تتصل القوة الارضية بالقوة بالقوة السمائية. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ذهبت ريحهم عجلة قبل ما ذهبت ذهبت ليقضي الله امرا كان مفعولا. ما الذي قاد ابو جهل الى مثل هذا؟ الشك والكراهية على محمد وعلى اصحابه. هذا هو الذي يقود اليوم ايضا هذا هو الذي يقود السلبية والنصرانية ضدنا. الحقد والكراهية وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما ذنب 50,000 في افغانستان؟ وما ذنب مليون ونصف على مدى 10 أعوام يقاتلون في انقاذ ظالم؟ الا نعمتهم وحقدهم على الاسلام واهله. لكن ما ضر اهل الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. كان ابو جهل من اشد الناس حقدا وعداوه على المسلمين وبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد تميز من الغيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه. اما كان هو اصلا صاحب المشوره بقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما قال نسمع لأب من الشباب من ست القبائل حتى يضيع دم محمد هدر بين القبائل؟ أما قال نضع بيه لأب ناقة حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تطالب دم محمد؟ هو صاحب ذلك الرأي. تخيل أي شعورة يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة. تخيل يمكن توصل التي ينتظرها أكبر أن يجيش المسلمين 300 يغرق الخرج بألف فرصة له حتى ينتقم من المسلمين ويصب عليهم جامع غضب. لكن ليقبل الله امرا كان مفعولا. كان يرى انها فرصة ذهبية لتكسب المسلمين خاصة لما علم بأن نفعل بهم. قال اليوم نفعل بهم الافاعيل. ما درى انهم من يفعلون به الافاعيل وسيكذبون عليهم الموازين. مع العلم يا اخوان ان ابا جهل في قرارة نفسه يعلم ان محمد على حق. مع العلم ان ابا جهل من اول من يعلم ان محمدا على حق. لكنه الحقد الاسود ولا غير ذلك. سارجع بكم قليلا الى الوراء ايام ما كانت الدعوة في مكة في بدايتها. يوم ان انزل الله على نبيه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. هذه بداية الدعوة. ليه قم الليل الا قليلا؟ قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. كيف ستتحمل اعباء الدعوة الا اذا كنت صادق بالليل؟ كيف ستكون ضارب بالنهار قبل ان تكون تاركا بالليل على مدى سنة كاملة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الليل كله يا اخوان. ما جاء التخفيف الا بعد سنة. وخديجة تقوم معه والصحابة الذين اسلموا كانوا يقومون معه. لما علم الله صدقهم انزل الله التخفيف ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن. وإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فلا أجمل من ذلك الصوت له من تلك القراءة. يقول أحد الصحابة صلى بنا العشاء ليلة وقرأ يبكين والزيتون. يقول والله الذي لا إله إلا هو ما سمعت أجمل من هذه تلك الليلة. إذا قرأ القرآن الذي أنزل عليه القرآن لك أن تتخيل كيف يقول وضع القرآن على النفوس في مثل تلك الليالي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقوم الليل ويقرأ القرآن. ماذا حدث؟ الذي حدث يا اخوان ان ثلاثة من صناديد قريش وعظمائها كانوا يتكلمون بالليل من دون ان يعلم بهم احد ويجلسون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اجلسهم؟ القرآن. اجلسهم القرآن. حسب والله حسب. اليوم امة الاسلام تجلس في حفلات غنائية حتى مطلع الفجر. وكفر الصهيوني يجلس حتى طلع الفجر يطلعون القرآن. والله عجب ما قدرنا هذا الكلام حتى قدره. ظهر اثر القرآن على النفوس الكافرة ولم يظهر على كثير من ابناء المسلمين اليوم. ليه أحبك؟ القرآن لا يدخل البيت الخارج. القرآن لا يدخل البيت الخارج. إذا جاء القرآن إلى قلب المؤمن ووجد فيه خراب خلص، ما يجلس الحق مع الباطل في مكان واحد، لا يجتمع الغناء وكلام الرحمن في مكان واحد، كما قال ابن القيم: إن حب قرآني وحب ألحاني في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان، إلا كلهما الطرف. بكل حقيقة نقولها: نحن أمة ألحان وأغاني شتى السبعينات، حتى في حرب التبعيد يوم ان عمر المسلمون اقوى خطوط دفاعيه، ابروها اول الايام بالتكفير، ابروها والسيد خط بارليف الذي يعد في بين يديهم اقوى خط دفاعي في العالم، ابره المسلمون في ايام بالتكفير والتهليل، ما صمت امام التكفير والتهليل، ما هي الا ايام حتى انقلبت الموازين وبدأ الإذاعات تقول: أم مكتوم وسيد الفاضل أقام الحفلات الجنائية من كتاب المشاهدين، حفلات جنائية افتراسا بالكفار المسلمين، لأن الكفر في بدر وأحد وقفاء يثني على ربه، وقد يثني على ربه ويخافف ربه بالدعاء، ما قام من حفلات جنائية كما قال ابو سهل: لننحرن الجزور ونشرب الخمور ونضرب القينات، فتسمع من العرب رافضه فتخافنا حينما اسمعنا رده. دخل مكه في ساعه انتظار، في ساعه انتصار، من منا ما ينتظر ساعه انتصار؟ الكل اعظم الساعات اعظم اللحظات. كيف دخلها؟ كيف دخل مكه؟ دخل على ناقته مطأطئ الراس يخاطب ربه بالدعاء، دمعته على خده، هكذا دخل المنتصر. ما دخل بطلا ولا رئاء الناس. اسمع، تأثر الأكمش بن شريح وأبو سفيان وأبو جهل في القرآن، كانوا يتكلمون في ظلام الليل فيجتمعون من دون أن يعلم أي منهم بصاحبه، يجلسون في أركان البيت يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقرأ القرآن يحلم من السماء، حتى إذا أقبل الفجر وخافوا ان يراهم الناس رجعوا، فجمعهم الطريق. من اين اتيت؟ كل يجري من اين اتى؟ من اين اتى صاحبه؟ تتلاومون، تسبون الناس عن القران بالنهار، كنت تجلسون تستمعون اليهم، تتواعدوا وتعاهدوا على ان لا يرجعوا الى مثل هذا. ايش معنى الوعد والعهد عند العرب؟ نجمعنا ثم اجازهم ينفصلوا عنه مره ثانيه في الوقت المقدس، أو كل منهم إلى مكانه خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن مرة ثانية. فلما بلغ الصباح وتنفس الفجر جمعهم الطريق، وش فيكم؟ يقول لبعضهم البعض: ايش فيك يا أبو الحكم؟ يقول له: ايش فيك يا أبو الحكم؟ ايش فيك يا أبو الحكم؟ ما توعدنا البارح ما نرجع، ليش تنفصل العهد مرة ثانية؟ أثر القرآن يا إخوان، أثر القرآن على ثلث النفوس، علموا أن الكلام ليس بكلام بشر. نكتان المرة الثانية، فلما جاءت تلك الساعة التي يعرفون أن النبي سيقوم فيها، إذا كل واحد منكم منهم في مكانه في الوقت المحدد، حتى إذا أصبح الصباح اليوم الثالث ورأوا بعضهم البعض: من خبركم؟ إيش فيكم؟ ثالث مرة يضرب العبد والمرأة، وش اللي خلاهم ينقذونه؟ أثر القرآن، اليوم القرآن ما له أثر من الفتنة، كلام الرحمن ليس له أثر في نفوس المؤمنين مثل الكفار. نحن لا نخاطب الكفار اليوم، نحن نخاطب المؤمنين، نخاطب الذين أنزل عليهم القرآن. سبحان الله، تعاهدوا تلاوموا ثلاث مرات، فإذا بهم ينقصون العهد والميعاد في كل مرة. لما اصبح الصباح وانطلقوا الى بيوتهم واوتهم منازلهم، خرج الاخمش بن شريح فذهب الى ابي سفيان، قال: يا ابا حنبله، الكلام اسالك بالله، الكلام اللي سمعته من محمد على مدى ثلاثه ليال ماذا تقول فيه؟ ايش تقول في ذلك الكلام؟ قال: والله ما سمعت مثله قط، والله ما سمعت مثله قط، عرفت بعضا منه ولم اعرفه، ولم اعرف بعضا منه، لكنني وجدت له اثرا في قلبي. من الذي اعترف بهذا الكلام؟ أبو سفيان عابد الأوثان فقال الأحمد وأنا والله كذلك، والله إن لهذا الكلام قد كان لهذا الكلام أثر واضح واضح في قلبي. ثم ذهب إلى أبي الحكم إلى أبي جهل فقال أبو الحكم الكلام اللي سمعته من محمد على مدى 3 أيام 3 ليالي ماذا تقول فيه؟ قال والله أعلم أنه حق. قال والله أعلم أنه حق. قال يعني استقبل محمد أنه على حق. قال ما كذب على البشر يعقل يكذب على الله. من الذي يقول هذا الكلام؟ أبو جهل يقول ما كذب على البشر يعقل أنه يكذب على الله أبدا ما يعقل. أنا مدى 40 سنة هذا الصادق لهو الأمير أثر عليهم قبل الرسالة، كيف ما يؤثر عليهم بعد الرسالة؟ قال إذا ما الخبر؟ فقل أنه مستاجر لأنه على حق. قال اسمع اسمع رعاك الله يا أبو جهل يقول للأحمد بن شريح قال نحن وبنو عبد مناف تنافسنا الرئاسة أطعمون أطعمنا شكروا شكينا أعطوا أعطينا بدلوا بدلنا حتى تحدينا نحو الله من رحمة في الشرف والمنافسة. ثم يقولون فينا نبي يأتيه الوحي من السماء حين لنا هذا من أين لنا مثل هذا؟ قال الحمد والله لا نؤمن به ولا نصدقه والله لا نؤمن به ولا نصدقه مع العلم أن يدري الناس أنه على حق كما علم فرعون أن موسى على حق. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. قال أنا ربكم الأعلى وهو أدرى الناس بكذبه كما علم أبو جهل بصدقه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول المكذبين الدافع كما قال موسى الكراهية بغض المسلمين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا لكن سنريهم اياتنا ثلاثة وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه لا او لم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد. نعم بارك الله فيك. هم يقولون ان كل حمله من نفس المنطلق والا في قراره انفسهم يعلمون اننا على حق قرآننا حق وديننا حق ومعتقدنا حق لكنها العداوة كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الكفر منا واحدة لا يتغير ولا يتبدل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ايش يغيظهم؟ يغيظهم الله ثواب المسلمين وصحوة المسلمين وصفوف المسلمين في الصلوات وإقبال الصباح على الطاعة. هذا هو الله الذي يغيظهم. كلما ظنوا انهم تمكنوا من شباب المسلمين اذا بشباب المسلمين افواج مما اولى المقاذف من جديد عندهم الاستعداد والتضحية من اجل البر والتضحية من اجل هذا الدين. يقول احدهم والله كنت اعجب من ابن السادسة عشر والسابعة عشر على جبال افغانستان بغفرته الحمراء والله كنت اعجب من ذلك المنظر سئار تسلم. لكن ما الذي يحركهم؟ المعتقد حب الشهادة. هذا لا يستطيعون ان يقبلوا في الامة حب الشهادة والموت من اجل دين الله لا يستطيع احد ان يقبل في هذه الامة شاء من شاء وابى من ابى فليفعلوا ما يريدون. والله لن يموت حب الشهادة في الامة حتى النساء لن يموت حب الجهاد في انفسهم. خرجت امرأة تقول لأبي قدامة مات أبي ومات أخي ومات زوجي في الجهاد والله لو أن الله كتب الجهاد على النساء لخرجت مجاهدة في سبيل الله. امرأة من نساء المسلمين ولا زالت نساؤنا يرددون نفس الكلام ولا زالت النساء يرددن مثل هذا الكلام يريدون ليقولوا والله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يؤمن نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لك أن تتخيل خلافة من كفارهم يتركون كرسهم كلهم ويتكلمون ويمسكون ساعات الليل كلها يستمعون الى القران. اين اثر القران اليوم في حياتنا؟ اين اثر القران اليوم في حياتنا؟ ما نستطيع ان نجد القران اثار ومعاجز الالحان في السنه عنه. لا نستطيع. اليوم القضيه في حياتنا صارت قضيه الخوف. عندنا طاعات لكن في المقابل هذا القران يسمع قاعدين عقولهم. يسمع بين كلام الرحمن وكلام الشيطان. يسمع بين المتناقضات. هو يطيع في ساعة ويعطي في ساعة. لا يا اخوان ما يستقيم الحال هكذا. يستقيم الحال اذا صرنا على طريق الساعات وتعددنا الله بكثرة الفواحش والمنكرات. متى اذا لم نشق الان في شدة الظروف والاحوال فاذا عدم الامر. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ارسل احد الشباب برساله ارسلت الى الله في ذلك اليوم. قال وانا ارى هذا الوليد ومن قبل الخطاب وهؤلاء الشباب ينظرون الله يختارهم للشهاده. ما اختارنا الله لاننا لا نصلح للشهاده. قال الله ما اختارنا لاننا لا نصلح للشهاده. قل لا نصلح لكن لابد ان نصلح أن نصدق مع الله. فسيرة محمد مليئة بصور البطولات والتوفيق. أسأل الله أن يطهر بيتنا وأسماعنا ومجتمعاتنا من معاذب الشيطان والألحان وأن يردنا إليه ردا جميلا ويردنا إلى القرآن وأن يملأ مسامعنا بذكره وأن يشغل ألسنتنا بحمده وذكره وأن يجعلنا فداء لهذا الدين. شاء من شاء وأبى وأبى من أبى. اللهم إنا نسأل حيانة الأباء وميتة الشهداء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. خذ منا من أموالنا من أنفسنا من أموالنا ولأولادنا حتى نرضى يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. فأسأل الله أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويصلح ولاة أمورنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم من حاد عن الطريق فرده اليه يا رب العالمين. اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعل ممكنا لاوليائك حربا على اعدائك يا حي يا قيوم.